السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال الرئيس جلال طلباني لصحيفة الصباح التركية إن إنشاء دولة كردية مستقلة في العراق أمر مستحيل، وأضاف أن مثل هذه الدولة لن تتمكن من البقاء لأن الدول المجاورة تركيا وإيران وسوريا ستغلق الحدود المشتركة معها. طلباني قال أيضا إن أمل الأكراد بإنشاء دولة كردستان الكبرى مجرد حلم في القصائد، وأضاف بالقول إن بقاء الأكراد ضمن العراق سيكون في مصلحة الشعب الكردي اقتصاديا وثقافيا وسياسيا حسب ما نقلت وكالة الأنباء. طلباني في تركيا حاليا للمشاركة في منتدى المياه العالمي الخامس. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان في معسكر أشرف الذي تقيم فيه عناصر منظمة مجاهدي خلق وأسرهم، نقلت عنه قوله أن قوات عراقية قامت بتطويق المعسكر. الوكالة نقلت أيضا عن مصدر في وزارة الداخلية قوله أن جنودا عراقيين قاموا بتطويق المعسكر يوم الخميس الماضي بعد رفض عدد من سكانه إخلاء إحدى المباني فيه، وأضاف أن الجنود منعوا دخول الوقود والمواد الطبية. المصدر أضاف أن هناك تعليمات من مستشار الأمن القومي بتطويق المعسكر، غير أن الوكالة نقلت نفي مسؤول في مكتب الرباعي رفض الكشف عن اسمه، نقلت نفيه قيام قوات عراقية بتطويق معسكر أشرف. وكان الرباعي قد أصدر بيانا يوم الجمعة الماضي أكد فيه مجددا نيته في إغلاق المكان. أظهر استطلاع للآراء أجرته مؤسسات إعلامية غربية منها هيئة الإذاعة البريطانية، أظهر أن العراقيين متفائلون حاليا بالمستقبل أكثر من ذي قبل. 21% من المشاركين قالوا إن حياتهم الآن جيدة مقارنة ب 13% في آذار من العام الماضي. 46% قالوا إن الوضع الأمني في أحيائهم جيد جدا مقارنة ب 20% في العام الماضي. نتائج الاستطلاع عبرت عن تفاؤل أكبر لدى الأكراد، حيث قال 32% منهم إنهم راضون بشكل كبير عن حياتهم الحالية مقارنة ب 25% من الشيعة و 8% من السنة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الشرطة العراقية أن لاعب كرة قدم في نادي البحيرات للهواة قتل في اللحظة التي كان يوشك على تسجيل هدف التعادل في مباراة لكرة القدم مع فريق نادي سنجار، وكانت المباراة تجري في الحلة، حيث قام أحد مشجعي فريق سنجار بقتل اللاعب في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وقع الحادث يوم الأحد، وقالت مصادر في الشرطة في الحلة إنه تم اعتقال أحد المشجعين. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. توفي جندي أمريكي اليوم بسبب إصابته في وقت سابق في هجوم في العاصمة بغداد. ناطق باسم الجيش الأمريكي قال إن الحادث قيد التحقيق. أظهر استطلاع للآراء أجري في بريطانيا أن الغالبية العظمى من البريطانيين أي 72% يرغبون في أن يجري تحقيق في عملية اجتياح العراق في عام 2003. هذا وكانت حكومة رئيس الوزراء جوردن براون قد استبعدت إجراء تحقيق في هذا الشأن لحين مغادرة القوات البريطانية العراق بشكل كامل، ومن المفترض أن يتم ذلك في نهاية آيار المقبل. ذكرت وسائل إعلام إيرانية وغربية أن من المتوقع أن يسحب رئيس إيران الأسبق المعروف باعتداله محمد خاتمي أن يسحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل. هذا ولم يصدر تأكيد رسمي على هذه الأنباء من خاتمي نفسه، غير أن الأنباء توقعت أن يعلن خاتمي عن انسحابه في وقت قريب. شغل خاتمي منصب الرئيس بين الأعوام 1997 و2005، وشهدت تلك الفترة تطور العلاقات مع الغرب، ثم ما لبثت هذه العلاقات أن تدهورت بشكل حاد منذ تولي محمود أحمدي نجاد رئاسة البلاد. هذا ومن المتوقع أن يرشح أحمدي نجاد نفسه لفترة رئاسية ثانية. افتتحت لبنان أول سفارة لها في سوريا اليوم بعد مضي 5 أشهر على استئناف البلدين علاقاتهما الدبلوماسية. أول سفير للبنان في سوريا هو ميشيل الخوري، ولم تعين دمشق حتى الآن سفيرها في لبنان، حيث افتتحت سفارتها في بيروت في كانون الأول الماضي. يذكر أن لبنان وسوريا اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في تشرين الأول الماضي، ولأول مرة منذ الاستقلال قبل 60 عاما. وقد توترت العلاقات بينهما إثر اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى سوريا التي نفت على الدوام ضلوعها في حادث الاغتيال. وأخيرا قالت الشرطة في أفغانستان إن مفجرا انتحاريا قتل 9 رجال شرطة واثنين من المدنيين في إقليم هيلماند في جنوب البلاد. كان المفجر يرتدي زي الشرطة وحاول دخول مقر قوات الشرطة في مدينة لاكشرغا، غير أن الحراس تمكنوا من منعه، ثم ما لبث أن فجر نفسه بينهم. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. في الذكرى 21 لقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية، دعوة إلى تحسين الخدمات في المدينة وتعويض عوائل الضحايا. اجتماع تنسيقي للوزارة الأمنية والخدمية مع وزارة الرياضة والشباب للإسراع بإن إنجاز مدينة البصرة الرياضية. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان طبعة الاثنين. وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على ملف حقوق المعاقين في العراق. سيدتي وسادتي، بهدف تفعيل دور العشائر ولعب دور أكبر في صنع القرار السياسي، طالب شيوخ ورؤساء عشائر عراقية بتشكيل مجلس وطني خاص بهم بعد أن ساهمت العشائر في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطقها. وقد تم رفع مقترح المشروع إلى رئيس الوزراء نور المالكي للموافقة عليه، لكن محللين ومراقبين سياسيين يرون بأن هذا التوجه يتعارض مع سعي الحكومة العراقية لبناء دولة المؤسسات. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
لعبت العشائر العراقية وخلال العقود الماضية دورا عد في بعض الأحيان رئيسيا في مجرى التحولات التي مر بها العراق في وقت غاب فيه دور مؤسساته نتيجة ضعفها. وبعد أحداث عام 2003 راهنت العديد من الأطراف في مسعى منها لكسب تأييد هذه العشائر، من بينها كانت الحكومة العراقية التي أرادت أن تعزل التنظيمات المسلحة عن التأييد العشائري، إلا أن الأوضاع بدأت تتجه إلى أبعد من ذلك. فالعشائر اليوم وبدعم حكومي أيضا باتت تطالب بتشكيل مجلس وطني خاص بها يساهم في اتخاذ القرار السياسي بل وحتى التشريعي. هذه المطالبات لم تقتصر على العشائر العربية فقط بل حتى على الكردية.
احنا يريد شلون اكو يعني برلمان عراقية، احنا يريد برلمان شيوخ العشائرية.
وشنو دوره هذا البرلمان
اذا عشائر مو ويا دولة؟ دورة ما ننجح. أنت مو ابن عشائر، إحنا مو حتى السيد الرئيس وزراء مو ابن عشائر. لازم هو حاول أول مرة حاول الشعب العراقي وعشائر العراق. شيخ عثمان طيب زنقنا رئيس عشيرة زنقنا.
وعن الدور الذي يراد من ورائه تشكيل مجلس وطني للعشائر يقول الشيخ كمال الدين القاسم:
الدور الذي سيلعبه المجلس الوطني لعشائر العراق هو دور يكاد أن يكون يعني جسر لنقل المعلوماتية والمطالبة بإصرار على وعد الطائفية وجميع أنواع الفتن وعلى تماسك ولحمة الشعب العراقي وتلبية حاجاته الأساسية الوطنية وإرجاع المهجرين وإرثاء الثوابت الاقتصادية التي تستطيع بها الأسرة العراقية أن تمكن نفسها من العيش الكريم. فهذا المجلس قد تقول أنه سيكون رافد إن شاء الله في رأيه للبرلمان وفي معلوماته للدولة والبرلمان، وهو يقف أيضا بنفس الوقت مطالبا بهذه الحقوق.
ويشير المحلل السياسي مهدي الصميدعي إلى أن الاتجاه نحو العشائر جاء بعد أن عانت من الإهمال.
بالتأكيد رسوخ المؤسسة والمؤسسات الإسلامية المتضاربة والمتضادة أدت إلى اشتعال عنف طائفي وعنف متشظي إلى أكثر من زاوية بين طبقات المجتمع العراقي، وبالتالي إهمال القبيلة العراقية كان واحد من العوامل التي سمحت بتنامي مثل هذا العنف. لكن إعادة استخدام القبيلة العراقية، وأعتقد أنها خطة أمريكية لربما عارضتها الحكومة العراقية ابتداء في الأنبار، بدأ الأمريكيين باستراتيجية جديدة استقطاب القبيلة ضد العنف الديني والمذهبي، وبالتالي أيضا تحديد مشترك القبيلة العراقية، سعة انتشار القبيلة العراقية وتوزعها مذهبيا وحتى توزعها قوميا، توظيف القبيلة ساهم في إخماد العنف بحكم اشتراك القبيلة في المذهب والدين، وحتى قلنا بحكم توزع القومية.
وفي الوقت الذي تعلن فيه جميع الأطراف السياسية عزمها على بناء دولة المؤسسات، جاءت تحركات هذه الأطراف نحو تفعيل دور العشائر، الأمر الذي وجد منه المحلل السياسي مهدي الصميدعي يتعارض ودولة المؤسسات.
الخشية أننا إذا بناء دولة ديمقراطية، والدولة الديمقراطية تعارضها ثلاث ثيمات رئيسية، يقف في مقدمتها النظام القبلي كما يقف النظام الطائفي ويقف النظام القومي، وبالتالي التوظيف المؤسساتي لهذا الثيم، هذا الثيم الخطير والكبير، سيعيق بناء الدولة العراقية أو الدولة الديمقراطية بشكل كبير. إذا رسخت القبيلة داخل المؤسسة فإننا أعتقد أن الحديث عن الديمقراطية يكون محض هراء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في الذكرى 21 لقصف مدينة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق، دعت رئاسة أقليم كردستان العراق في بيان لها إلى ضرورة حشد جميع الطاقات لتقديم أفضل الخدمات للمدينة وتعويض عوائل الضحايا وكسب الدعم الإقليمي والدولي لجعل قضية حلبجة قضية إبادة جماعية. كما شهدت مدينة أربيل فعاليات مختلفة تذكر بضحايا حلبجة والآثار الخطيرة لقصفها بالأسلحة الكيميائية، حيث تجمع عدد كبير من المواطنين وموظفي الدوائر الحكومية أمام مبنى المحافظة لإحياء هذه الذكرى، وتم عرض مسرحية بعنوان الفاجعة الدموية في مركز جارة. تريفة صابر رئيسة المركز تحدثت لإذاعة العراق الحر عن هذه الفعالية.
على وقع صفارات الإنذار التي أطلقتها سيارات شرطة المرور والإطفاء، توقفت الحركة لمدة 5 دقائق في مدن إقليم كردستان العراق يوم الاثنين لإحياء الذكرى 21 لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية. وقررت حكومة إقليم كردستان العراق منذ عام 1992 الوقوف 5 دقائق في الساعة 11 ظهرا في إشارة إلى الوقت الذي بدأ فيه النظام العراقي السابق بتوجيه ضربات بالأسلحة الكيميائية إلى المدينة. وفي مدينة أربيل تجمع عدد كبير من مواطنين وموظفي الدوائر الحكومية أمام مبنى محافظة أربيل لإحياء هذه الذكرى، والتي قدم فيها مركز جارة مسرحية بعنوان الفاجعة الدموية. وقالت تريفة صابر رئيسة مركز جارة أن هذه مشاركة بسيطة من قبل مركزهم في إحياء هذه الذكرى، وأضافت في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بوي مواكو جروبي سنتري جارج بو يذكر نوي أوروجا بخوش حالي ومن في خوش بوكيادي أوروجا بكينوا ب.
نحن كفريق مركز جارة ولإحياء هذه الذكرى سررنا أن نحيي هذه الذكرى بتقديم مسرحية باسم الفاجعة الدموية، ونحن جميعا جرحى لهذه الكارثة ولن تندمل جروحنا أبدا. إلى ذلك طالب نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله الذي شارك في هذه المراسيم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الكارثة كي لا تتكرر مرة أخرى، وأضاف:
في ذكرى هذه الحادثة المأساوية وفاجعة حلبجة الشهيد، استشهاد أكثر من 5000 إنسان بريء ومواطنين حلبجة، نحن نوجه تحياتنا لشهداء حلبجة الشهيد، ونتمنى أن لا تكرر هذه الجريمة في جميع العالم، وكذلك ندعو من الجهات المعنية بإجراء الإجراءات اللازمة لمعاقبة الذين قاموا بعمل هذه الجريمة النكرة.
فيما طالب أحد المواطنين الذي شارك في إحياء هذه الذكرى حكومة إقليم كردستان العراق بإلاء اهتمام أكثر بمدينة حلبجة، وقال:
إيوستا حكومتي هريمي كردستان سرجم لأن سياسكاني كردستان أورق لشاري حلبجي خوشيز بدنو.
من الضروري أن تولي حكومة إقليم كردستان وجميع الأطراف السياسية اهتماما أكبر بمدينة حلبجة، لأن هذه المدينة لحد الآن لم تشهد أي عملية إعمار كالتي شهدتها أغلب المدن الأخرى في إقليم كردستان. وبهذه المناسبة أصدرت رئاسة إقليم كردستان العراق بيانا اعتبرت قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية رمزا لمظلومية وصمود شعب كردستان ولطخة عار في جبين النظام الدكتاتوري السابق. وأضاف البيان أن هذه الذكرى تمر هذا العام في وقت تشهد حلبجة الشهيدة المزيد من الإعمار على يد أبنائها المناضلين وحكومتهم المنتخبة، كما ألقي المجرمون الذين جروا تلك الكارثة على هذه المدينة البطلة وكانوا ينوون أن يبعلوا الأمر نفسه مع جميع مواطني كردستان ومدنها في مزبلة التاريخ، حيث نال بعضهم العقاب الذي كانوا يستحقونه، ويقف الآخرون أمام محكمة مستقلة أذلاء في قفص الاتهام ينتظرون مصيرهم وحكم المحكمة. وشددت رئاسة الأقليم في بيانها على ضرورة حج جميع الطاقات لتقديم أفضل الخدمات للمدينة وكسب الدعم الدولي والإقليمي لقضيتها حتى يتم تعريفها كقضية إبادة جماعية وتعويض ذوي وعوائل الشهداء ومعالجة المصابين بالأسلحة الكيميائية بحسب ما جاء في البيان. يذكر أن مدينة حلبجة الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية والتابعة لمدينة السليمانية تعرضت في 16 من آذار مارس عام 1988 للقصف بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام العراقي السابق، وبحسب الإحصاءات أدى القصف إلى مقتل 5000 مدني وجرح 10000 آخرين من سكان المدينة أغلبهم من النساء والأطفال. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي حسين غزال.
الحسد والعين بس ما يستر، ومن الحسد والعين بس ما يستر. الحسد والعين بس الله يستر وامل الحسد والعين بس الله يستر
الله يلشكر
والله يلشكر
من يلبس احمر
شوفوني لشكر
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. نبقى الآن مع مصطفى صالح كريم وعرض للصحافة الكردية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نوي اليومية السياسية وفيها رئاسة إقليم كردستان تصدر بيانا بمناسبة ذكرى فاجعة حلبجة وتؤكد على عزمها بذل الجهود لتعريف حلبجة للعالم كمدينة معرضة للإبادة الجماعية. افتتاح مستشفى في السليمانية للأمراض النفسية للنساء، وفي حلبجة وضع الحجر الأساس لمركز حماية الطفولة. اليوم سيصل الإقليم وفد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي. وصحيفة آسو اليومية الأهلية فيها أن 151 من ضحايا القصف الكيميائي في حلبجة كانوا أطفالا. وتتوقع الصحيفة زيارة عمرو موسى إلى إقليم كردستان، والذي من المقرر أن يصل اليوم إلى بغداد. بغداد تطلب من مجاهدي خلق مغادرة العراق. أما صحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة فقد أشارت إلى أن جماعات أنصار الإسلام المسلحة استقرت في منطقة لاجان وبيرانشار الإيرانية، وبحسب الصحيفة أن عدد أفرادها يقدر بمئة إلى 120 مسلحا. وصحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية نشرت تقريرا حول التحقيق في مسألة هروب الطيار العراقي المطلوب للمحاكمة، كما نشرت خبر إصدار الحكم على صحيفة هاولاتي بالغرامة، وذلك لنشرها تقريرا كان قد كتبه مايكل روبن، والذي سبب في أن يقيم السيد جلال طالباني بصفته الشخصية دعوى قضائية على الصحيفة بتهمة التشهير بشخصه. وصحيفة هاولير اليومية فيها اعتبر ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اعتبر إرسال الفرقة الثانية عشرة العسكرية من قبل رئيس الوزراء إلى كركوك عمل خاطئ، لأن أمر حماية أمن كركوك بحسبه مناطة بشرطة كركوك وإدارتها. وتتوقع الصحيفة أن تطلب كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي من وزيري الدفاع والداخلية عدم تدخل الجيش في شؤون كركوك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى في عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تنقل صحيفة الدستور عن السفير العراقي لدى الأردن أن اتصالات تمت بين كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية في الأردن والعراق حول إمكانية التوصل لاتفاق يسمح بنقل الموقوفين العراقيين في السجون الأردنية والأردنيين في السجون العراقية المحكومين بقضايا جنائية وجزائية لإكمال فترة محكوميتهم في سجون بلادهم. وأكد السفير العراقي أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إلى العراق، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي ستعقد في بغداد قريبا، ولم يتم تحديد موعدها بعد. وتقول صحيفة الغد أن وزير الكهرباء العراقي بحث في عمان مع ممثلين عن شركات أمريكية وروسية وألمانية تنفيذ التزاماتهم ببناء وإعادة تأهيل محطات كهربائية في العراق. وتنقل عن السفير العراقي في عمان أن الوزير بحث مع ممثلين عن شركات جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمنز الألمانية وإحدى الشركات الروسية تنفيذ التزاماتهم في العراق بعد توقيع عقود ضخمة مع هذه الشركات. وبحسب السفير فأن عمل هذه الشركات دخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الدولة العراقية تريد أن يتواصل العمل في جميع مشاريع الكهرباء من أجل إيصال التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين في العراق. وتقول الرأي أن القيادية الشيعية البارز عبد العزيز الحكيم دعا للتفريق بين حزب البعث المحظور دستوريا وبين المنتمين إليه بالإكراه والإجبار من الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي. وقال الحكيم أن البعث يمثل الآن الحاضنة الرئيسية لتنظيم القاعدة الإرهابي والتنظيمات الإجرامية الأخرى، وأن حزب البعث وجرائمه ضد الشعب العراقي طيلة 30 عاما تعد من أكبر السيئات وأكبر الجرائم، وأن هذا الحزب الدموي لا يمكن أن يعود للساحة ما دام شرفاء العراق في هذا البلد. وأضاف أن ما يجري من حراك علني وسري في محاولة لإفساح المجال لحزب البعث للعودة للساحة السياسية العراقية يجب أن يضع أمامه حقيقة أن البعث إنما عاث في البلاد فسادا وقتلا وتدميرا، وهو عدو للعراقيين والدين والعرب، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في عدم السماح له بالنمو والتواجد والحضور. صحيفة العرب اليوم تنقل عن نائب قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال فريدريك رودشايم أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن والبلدات العراقية في حزيران المقبل سيساعد في تحسين الظروف الأمنية. وأوضح للصحفيين أن إعادة التموضع في ضواحي المدن سيساعد في تحسن الأوضاع الأمنية داخلها بسبب قطع الإمدادات التي تغذي المجموعات الإرهابية، وأن عددا قليلا من الجنود الأمريكيين سيبقون في المدن لتقديم المساعدة للعمليات التي يقوم بها العراقيون، وليس من المفترض أن تزيد أعدادهم عن نسبة 10% عن مستواهم في بغداد حاليا. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. نقابة الصحفيين فرعونين وتعود بعد غياب بدورة تطويرية للصحفيين. وقبل أن ننهي ساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حقوق المعاقين في العراق. مستمعين العزاء، تتواصل الاستعدادات لإقامة وإنشاء المدينة الرياضية في البصرة التي ستحتضن منافسات دورة الخليج العربي 21. وفي إطار هذه الاستعدادات عقدت وزارة الرياضة والشباب اجتماعا موسعا مع ممثلي عدد من الوزارات الأمنية والخدمية للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي تتنافس عليه 6 شركات عالمية. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
اجتماع تنسيقي عقدته الأحد وزارة الشباب والرياضة مع ممثلي عدد من الوزارات المساندة لمشروع مدينة البصرة الرياضية من أجل تحديد المهام الرئيسة الواجب تنفيذها في المشروع، والوزارات المعنية بتقديم الإسنادي الكهرباء والزراعة والموارد المائية والإسكان والإعمار والبلديات والصناعة والمعادن، بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والأمن الوطني. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أكد بأن الاجتماع التنسيقي سيكون شهريا ويهدف إلى تجاوز الروتين والتعجيل بإنجاز المدينة الرياضية لاحتضان خليجي 21 نهاية عام 2012.
هناك حمل مع وزارة الكهرباء للحصول على مقدار الكهرباء المحتاج، كذلك هناك عمل مع وزارة الموارد المائية لجلب الماء الحلو مثل ما يسموه إلى المدينة الرياضية، مع وزارة الصناعة لأن أكثر من شركة من شركات وزارة الصناعة فاعلة معنا للتصميم والتنفيذ، مع وزارة الزراعة للتشجير ولإيصال بعض المسائل الزراعية المهمة، مع وزارة الداخلية للمسائل الأمنية وإيجاد حراسات وجلب مواد وجلب العاملين من خارج البلد، ومع وزارة الأمن الوطني للاستفادة من نوع الشركات العاملة في العراق. هناك قد يكون شركات الارتباطات خارج عن النظام السياسي في العراق، وبالتالي نحن اجتمعنا في هذا المكان وقسمنا الوظائف الموكولة علينا لتسريع العمل والقضاء على الروتين الذي قد يحصل بكتابنا وكتابكم، وكان استجابة جيدة إن شاء الله.
وتتنافس 6 شركات عالمية للفوز بتصميم وتنفيذ مشروع مدينة البصرة الرياضية الذي رصد له مبلغ 660 مليار دينار عراقي على أن ينفذ خلال 3 سنوات. وقد طالبت وزارة الشباب والرياضة الوزارات الأمنية لتوفير الحماية للشركات المنفذة ومخازنها، كما أشار لذلك مدير عام الدائرة الفنية والهندسية في الوزارة كامل إبراهي.
بعض الشركات قدمت لنا مدتها أنه سنتين، مطالبت 3 سنوات، ولكن الشركات أبدت استعدادها لتنفيذ الملعب الرئيسي خلال سنتين، فهذا راح بلا شك راح يتطلب إلى وجود مخازن كبيرة لطرح المواد بما يتواكب مع الفعالية اللي راح تنفذ من قبل الشركة المنفذة. على سبيل المثال قد يحتاج إلى كميات حديد عالية، سمنت عالية، إلى مواد أخرى، في يتطلب إلى حماية وحراسة متكاملة. فإحنا إنه هاي المدينة أن تكون مجهزة بحماية حول المدينة الرياضية.
وأكد إبراهي على التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان للاستفادة من خبراتها الهندسية.
طلبنا من وزارة الإعمار والإسكان طلب أنه تنسيب أحد الكوادر جيدة جدا في اللي تكون لتشكيل دائرة مهندس مقيم لتقوم إدارة هذا المشروع العملاق، وهو ذو خبرة، وبلا شك أنه كوادرنا الهندسية سواء كان في الوزارات كافة راح يحصل تعشيق مع الكوادر العالمية للحصول على أرقى المواصفات والأحسن التصاميم.
وأبدت وزارة الصناعة والمعادن وعلى لسان مدير عام الإدارية ضياء مجيد عن استعدادها لتنفيذ المهام المطلوبة بشأن مشروع المدينة الرياضية في البصرة من خلال تعاقد شركاتها مع وزارة الشباب والرياضة.
وزارة الصناعة والمعادن من الوزارات العريقة في الدولة وتمتلك إمكانات وموارد بشرية وكفاءات هندسية وفنية، من خلالها أن تقدم الدعم إلى وزارة الشباب والرياضة في إنشاء مدينة البصرة. وزارة الصناعة لديها مشروع لنقل أنبوب الماء إلى المدينة الصناعية، وكذلك مشروع إنشاء خزانات الماء.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ضمن نشاطاته لعام 2009 قام فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة نينوى بتنظيم دورة تطويرية لعدد من صحفي المحافظة هدفت إلى تطوير القابليات المهنية والثقافية للصحفيين والإعلاميين، وقد لاقت هذه الدورة ترحيب المشاركين الذين أكدوا مدى الاستفادة من مثل هذه الدورات. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل تحدث بداية إلى صباح الأطرش عضو الهيئة الإدارية لفرع نقابة الصحفيين حول أسباب غياب النقابة عن الساحة الموصلية والهدف من الدورة التطويرية، فأجاب الأطرش قائلا:
هذه الدورة أطلقنا عليها تسمية دورة الزميل الراحل غانم إسماعيل رئيس الهيئة الإدارية السابق، هي الدورة الأولى التي يعقدها فرع النقابة لسنة 2009 لزملائنا الصحفيين العاملين في الصحف الموصلية والذين يراسلون صحف مركزية أو عربية أو قنوات فضائية أو محطات أرضية.
ماذا عن المحاضرات أو مناهج الدورة؟
المحاضرات تركزت حول صياغة الخبر الصحفي والتحقيق والاستطلاع، تاريخ الصحافة الموصلية والصحافة الرياضية، ومهمات وواجبات إدارة التحرير، رئيس التحرير إلى مدير التحرير إلى سكرتير التحرير إلى المحرر والمراسل والمخبر. ومدة الدورة 7 أيام، ونوزع شهادات تخرج على المشاركين فيها. وجدنا إقبالا جيدا من قبل الزملاء.
نستغل الفرصة لنسألكم، بعض الصحفيين يقولون بأن دور النقابة في مدينة الموصل نوعا ما هامش يعني في تقديم الخدمات إلى الصحافة المصرية، كيف ترد على هذا؟
مثل هذا التساؤل له علاقة بالظروف التي مرت بها النقابة والتي مرت بها المحافظة ويمر بها البلد. فمن حقهم الزملاء ينتقدون مسيرتها. لم يكن للنقابة دورا فاعلا خلال الفترة الماضية، ولم تستطع حتى أن تقدم لهم أبسط حقوقهم وهي الهوية الصحفية. المسؤولية الأولى تقع على عاتق مركز نقابة الصحفيين العراقيين في بغداد. خلال 6 سنوات الماضية لم يأتينا أي عضو مجلس نقابة بزيارة إلى المحافظة. كنا ندير أعمالنا في الشوارع وقر متجول.
لماذا لم يعني تكون تراجعون المركز في بغداد؟
راجعنا المركز عدة مرات في كل زيارة، يعودوا خيرا سنحل المشاكل ويتفقون، إلا أنهم لم ينفذوا شيئا من التزاماتهم. إن شاء الله نتوقع خيرا من مجلس المحافظة الجديد ومن الهيئة الإدارية الحالية للنقابة.
ولم يقتصر منهاج الدورة على المعلومات المهنية فقط، بل شمل أيضا محاضرة عن تاريخ الصحافة الموصلية وأنواعها وتوجهاتها، فضلا عن دورها تحدث عنها الباحث بشؤون الصحافة الموصلية الدكتور وائل النحاس.
مجلة الأكليل الورد تعتبر أول مجلة عراقية تصدر من الموصل، ولا ننسى بأنه جميع من قام بتأسيس وبناء الصحافة العراقية في العاصمة بغداد هم من مثقفي الموصل.
لو عقدنا مقارنة ما بين صحف اليوم وأمس، كيف ترى هذا الواقع؟
الصحف اللي صدرت في العهد الملكي لها مواقف وطنية مشهودة وخاصة على الساحة العراقية طرأ عليها النمط السياسي. اليوم لم تستقر الأمور، هناك أعداد الصحف الوطنية تعد بالأصابع، ولا بد من الفرز بين الصحف الموالية والصحف مدفوعة الثمن والقارئ هو الممحص.
وبرغم المعلومات التي اكتسبها من شارك بهذه الدورة من أهل الصحافة وخاصة الشباب منهم، إلا أنها لم تخلو أيضا من بعض الملاحظات.
هذه الدورة فرصة لأي شاب صحفي، استفادنا منها معلومات كثيرة حول الصحافة الموصلية، كتابة المقال والعمود والتحقيق والتقارير الإخبارية وتاريخ الصحف. فرصة التقينا بعدد من الرواد الصحفيين القدامى في الموصل واستفادنا من خبراتهم القديمة، وأتمنى أن تكرر هذه الدورات وتكون أوسع من هذه الدورة، تشمل الصحافة الإعلامية والتصوير المرئي، كذلك التقارير الإخبارية التلفزيونية.
دورة كانت كويسة ومميزة للمبتدئين، يعني بحيث أنه يستفاد منها استفادة كاملة.
أعتقد أنت يمكن الصحفية الوحيدة اللي مشاركة بالدورة، إيش شفتيها يعني كمرأة؟
ترفع من شؤون الإنسان رجال أو نساء. نتمنى يعني أنه للنساء يعطون فصحى أكثر، تثبت المرأة وجودها أنه كصحفية إعلامية على مستوى نينوى والعراق.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Yeah.
قضاكو من نتاكب دلي من أقر فيك أشواق لي من نامة أمزي متالا قركب قضاكو من نتاكب دلي من أقر فيك أشواق لي من نامة أمزي متالا قركب دست خوب دان هارين
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا الأسبوعي مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، واليوم يسلط الضوء على ملف حقوق المعاقين في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن الأشخاص المعوقين يعانون من أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، لكنها أشارت إلى أن معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين والتي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008 تقدم خارطة الطريق لتحسين هذا الوضع. وأكدت بيلاي أن المصادقة على المعاهدة وتطبيقها كانت نتيجة لسنوات من الجهد لضمان وحماية حقوق المعوقين، والذين يقدر عددهم بنحو 650 مليون شخص، أو ما نسبته 10% من سكان العالم حسب تقديرات الأمم المتحدة. وتؤكد المعاهدة حق المعوقين في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون، كما أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية يسمح للأفراد بتقديم دعاوى إلى الهيئات الدولية ذات العلاقة إذا ما انتهكت حقوقهم. ولا توجد إحصائيات دقيقة وحتى أرقام تقريبية لعدد المعاقين في العراق، لكن يذكر مراقبون أنه لو تم الاعتماد على النسبة 10% فإن عدد المعوقين في العراق هو أكثر من 2 مليون شخص، في حين أكد آخرون أن الرقم أكبر من هذا وقد يصل إلى الضعف بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق خلال العقود الماضية، إضافة إلى العمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح العراق منذ عام 2003. ويؤكد مراقبون ومنظمات إنسانية أنه مهما كان الرقم فإن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه مشاكل كثيرة، وما تتلقاه من دعم ومساعدة ورعاية ومن قبل جهات رسمية وغير حكومية يعتبر قليل جدا مقارنة بحجم الاحتياجات ونوع الرعاية التي من المفروض أن تقدم لهم. الجهات الرسمية ومن خلال وزاراتها المعنية مثل وزارة حقوق الإنسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة أكدت أكثر من مرة تنفيذها العديد من المشاريع والخطط في خدمة ورعاية ودعم المعاقين، منها المبالغ التي تقدمها شبكة الحماية الاجتماعية وفتح دور الرعاية ومعاهد ومراكز متخصصة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني. وطبعا قبل هذا كله تأكيد الحكومة إن كافة حقوق المعاقين محفوظة اعتمادا على مواد الدستور العراقي، وخاصة المادة 32 والتي تنص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون. إذن مستمعينا الكرام، حقوق وهموم ومشاكل المعوقين كانت بعض الأسئلة التي وجهها البرنامج إلى مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وناشطين ومراقبين، أكدوا جميعهم إن أهم المشاكل هي المبلغ القليل الذي تقدمه شبكة الحماية الاجتماعية وعدم توفر الأجواء الملائمة والمستلزمات الأساسية لكي يتمكن المعاق من أن يعيش حياة كريمة أسوة بأقرانه من المعاقين في باقي دول العالم.
يعني ذوي الاحتياجات الخاصة ما يلقون دعم من الدولة، وكل القوانين كانت في الزمن السابق والقوانين الحالية هي ما تعطيهم حقهم. الدولة تصرف فقط راتب مقدار 50,000 دينار بالشهر، كل 3 أشهر 4 يحصلون على 100,000 دينار فقط. 100,000 دينار البصير شو يسوي بها؟ أنا على اعتباري مطوف البصر. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني مساعداتهم بسيطة وقليلة جدا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائرة الرعاية الاجتماعية هي ملحقة بها عدة معاهد، لكن هذه مقتصرة على المرحلة الابتدائية. بعد ذلك هم ما مسؤولين عنك، أنت تطلع و تدخل المدارس الاعتيادية، لكن أي دعم مدني يبقى أي دعم من الدولة الصراحة.
كتجربتك الشخصية كيف تحاول أن تمشي أمور حياتك اليومية؟
والله أنا أمور حياتي اليومية ما أمشي على راتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عيب أنا أستحي أتحدث وأقول إنه أنا أستلم راتب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هذا شيء مخجل، عيب على الدولة أصلاً. المفروض يعني بالشهر أقل شيء 250,000 دينار للطالب البصير، إحنا احتياجاتنا نحتاج بالجامعة. يعني أنا إذا عندي اليوم عندي يعني أهلي عائلتي هم شوية يعني وياي يساعدوني، أكو ناس ما عاد، أكو عوائل تعتمد على هذا الراتب. طيب عائلة إذا ما عندهم دخل غير 100,000 دينار كل 3 أشهر 4 أشهر هذا شو يسوي؟ بس أجار بيته 150,000.
شكرا لك يا عصمت.
إحنا راتبنا بشهرين عدنا 60,000 دينار، فبشهرين 60,000 دينار ما يكفي أي شيء. وثاني عندي علاج بالروسيا، أحد من مثلا وزراء ومثلا مسؤولين ما يجزون لروسيا، واحنا ماديا ضعيفة بيتنا.
يعني بالنسبة بصورة عامة نتحدث عن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، أنا كان سؤالي هل هناك مراكز لرعاية المعوقين في المحافظة؟
لا والله كاكا ديار ماكو،
حتى ماكو دور رعاية لرعاية المعوقين.
بل طبعا احنا عدنا فت مثلا مكان كل مخفوفين هنا يعني يجتمعون، اسمه اتحاد المخفوفين، يعني قسم كركوك اسمه.
نعم. هل تلتقي مع البقية من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل عندكم لقاءات دورية تتحدثون به عن مشاكلكم؟ هل التقيتم بمسؤولين في مجالس في مجلس محافظة كركوك؟
والله يقولون على أساس هذا، يقولون نعطيكم كهرباء مال صواري، وبعدين يقولون نزيد الراتب، وبعدين ما
يجاوبنا،
ما أدري يعني هذا شنو.
مستمعين الكرام، فاخر علي الجمالي عضو مجلس إدارة تجمع المعوقين في العراق والأمين العام للجنة البارا أولمبية العراقية
كشف عن وجود مشاكل عديدة تواجه المعوقين، أهمها البطالة وعدم توفر فرص التعليم والضمان الصحي، مشيرا إلى رفع التجمع قانون رعاية المعوقين الذي من المزمع أن توافق رئاسة الوزراء عليه ويصادق عليه البرلمان.
المعوقات هي كثيرة، تتجمع معوقين في العراق، وأنا أحد أعضاء مجلس إدارته، طالبنا تشكيل قانون رعاية لشؤون المعوقين. حاليا اتبنى دولة رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي أوعز إلى مستشاري، وحاليا أكو قانون قيد دراسة إن شاء الله سير النور قريبا بعون الله. أهم ذكرت بداية حديثي هو مسألة تشغيل المعوقين، وتكون نسبة من ضمن اللي ترتيح نسبة 10% في القطاع العام والقطاع الخاص، التأمين الصحي، توفير فرص التعليم، أمور كثيرة في هذا الخاص. إذا تحقق هذا القانون، قانون رعاية شؤون المعوقين، أنا متوقع كل المعوقات اللي يعاني من عندها المعاقل العراقي ستحل ويكون يعيش عيشة رغيدة إن شاء الله بعون الله.
ما هي أهم المشاكل التي تواجه المعوقين الآن؟
الشريحة المعوقين يتبنى المعاقل العراقي أسوة بباقي دول الجوار، تأمين الصحي، توفير فرص التعليم، التشغيل. أغلبية المعاقين حاليا هم عاطلين عن العمل.
نعم، المنظمات الإنسانية الموجودة يعني المحلية، يعني كيف تقيم دورها وأدائها في تقديم المساعدة والدعم؟
للأسف منظمات أو جمعيات أو رابطات محلية كثيرة، لكن أغلبيتها للأمانة أقولها وللملأ هي منظمات وهمية. عدد قليل من هذه المنظمات اللي تخدم شريحة المعوقين في العراق.
ونحن نتحدث عن هذه المنظمات، يعني هل أنتم قدمتم أي شيء للتقليل من هذه المشاكل؟ هل طالبتم على سبيل المثال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لزيادة هذا المبلغ إلى آخره من الأمور؟
مشرف أو مسؤول النشاط الرياضي في إدارة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأنا قريب من شبكة الحماية الاجتماعية. للأسف استغلوا هذا الجانب من حكومتنا الوطنية بمساعدة أغلبية المعوقين الفقراء والأرامل أو المحتاجين، فتحظ كثرة الفساد من قبل بعض النفوس المريضة. شوفه يمتلك لوري أو سائق تريلا يدعي بأن هو مكفوف.
أستاذ فاخر، نحن نتحدث عن الرقم 50,000، يعني هل تعتقد أن 50,000 دينار كافية للمعوق؟
120,000 دينار.
120,000 دينار.
120,000 دينار
للشخص المعوق، يعتمد هذا على درجة العوق؟
نعم، هاي خاصة للأمانة أنا ما مخول أتكلم عن شركة الحماية الاجتماعية. أقل راتب شهريا هو 120,000 وليس 50,000 دينار.
نعم، لأنه خلال لقائنا مع عدد من المعوقين خلال هذه الفترة ذكروا أنه ما يستلمون من مبالغ شهرية يصل إلى 50,000، وهذا غير كافي بالنسبة للمعوق ذو احتياجات خاصة ويحتاج إلى الكثير من الأمور التي قد لا يحتاجها المواطن العادي.
عندنا حاليا ليس فقط في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنما في وزارة الصحة مراكز للتأهيل الطبي تقدم الدعم التأمين الصحي مجانا.
هذا الشيء الوحيد، يعني تقديم الضمان الصحي، لكن كثير من
لا مو الشيء الوحيد. قلت لك يا هذا من بداية حديثي أكدت على مسألة إن شاء الله فكرة إصدار قانون رعاية لشؤون المعوقين إن شاء الله سوف يرى النور قريبا بعون الله، وهذا كل المعوقات اللي تواجه المعوق العراقي.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ فاخر الجمالي عضو مجلس إدارة تجمع منظمات المعوقين في العراق، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، دكتور خليل محمد إبراهيم أستاذ جامعي وناشط وباحث في مجال حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة، أكد أن ما قدم لحد الآن إلى المعاق هو إجحاف بحقه إن كان دعما ماديا أو معنويا أو رعاية. إبراهيم ذكر أن من أهم المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة عدم وجود قوانين جدية تدعمه، وما موجود تم صياغته من قبل أناس لا يمتون بأي صلة إلى المعوقين.
في سنة 2005 اجتمعنا نحن في اتحاد الأدباء مجموعة من المثقفين، وتمكنت من أن أقرر أن ندفع إلى الدستور مادة تتكلم عن ظروف المعوقين، وقد ثبتت في الدستور المادة رقم 38. في هذه المادة يتقرر أن تتحدد شؤون المعوقين بقانون. القانون كتبه أناس لا يعرفون عن المعوقين شيئا، ورفع إلى مجلس الوزراء وذهب إلى مجلس شورى الدولة، ورده مجلس شورى الدولة لأن فيه ألوف الأخطاء. ماذا يمكن أن تقدم جماعة هذا حالها للمعوقين؟ أنا رجل كفيف، لا أستطيع أن أخرج من بيتي يشهد الله إلا إذا جاءني صديق بسيارتي. نحن نعاني معاناة حقيقية. أنا لست إنسانا عاديا، أنا أستاذ جامعي وعندي ظروف واحتياجات، وليس عندي سيارة، ليس عندي سائق، الراتب الذي أستلمه لا يكفي. كيف الحال بالنسبة للناس الفقراء البسطاء؟
كممثلين لشريحة المعوقين وأنتم ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أنتم وأقرانكم، هل حاولتم أن تتصلون بالجهات الرسمية وإجراء هذه التغييرات؟
نحن نكتب ويعني نكتب في الصحف ونتكلم في الإذاعات ونذهب إليهم بشكل مباشر، وهم يعرفون، يعني هم يقولون لك ماذا تفعل 50,000 دينار يعاق.
كيف تقيم ما قدم إلى شريحة المعوقين من قبل منظمات إنسانية ودور رعاية؟
أقل ما يمكن، لأن المعاهد التي عندنا أما أنها قديمة فعلا، وأما أنها أقيمت على عدل لأجل الدعاية والإعلام. وزارة الصحة لا تقدم إلا القليل لأنها لا تملك شيئا. قليل من الناس يستطيعون أن يصلوا بواسطة منظمات المجتمع المدني الحقيقية إلى الخارج لكي يعالجهم.
للتقليل من هذه المشاكل، ما المفروض من أن تقدم الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لحل هذه المشكلة؟
أن يحقق للإنسان العادي ما يحتاجه، يعني بريقت الشوارع وصويت المجاري ووشئت الحدائق، وما وقت يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. إذا ما حصل هذا فإنه من الممكن تكييف الشوارع والعمارات بوسائل تستطيع أن تسمح للمعوق بالصعود والنزول والحركة، وهذه ليست مسائل معقدة ولا صعبة. أنت تستطيع أن تعطي للمعوق مبلغا مناسبا يسمى بدل آهر، يساعده، يكون عنده سكرتير، يكون عنده، يحتاج إلى سائق تاكسي، يحتاج إلى شيء آخر من هذا القبيل. هذه المسائل خلال 10 سنوات إذا بدأنا بها بجدية، أنا أؤكد لك أن بغداد فيما يتعلق بالمعوقين لن تكون أقل من طرف.
شكرا جزيلا لك يا دكتور خليل، وقد حدثنا من بغداد.
شكرا لك جزيلا الشكر.
سيداتي سادتي، الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي أقر عام 1975 على حماية المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وإنماء قدراتهم والعمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة العادية، وأن يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن يعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز، والمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله أيا كان نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه. الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شيء أن له الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر irAQ at rf erl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.